السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، وفد الرحمن، حجاج بيت الله الحرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في بلدكم الثاني، في أطهر بقعة وأقدسها وأحبها عند الله، مكة شرفها الله والمشاعر كمزدلفة وعرفة، وقد جعل البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد، جعل فيه سبحانه آيات بينات، مقام إبراهيم وزمزم والكعبة. فاشكروا الله أن أتم عليكم حجكم آمنين مطمئنين، لا كما يروج أعداء الدين من أن حجكم لن يكون آمنا وسيكون فيه هلاك وموت أو أمراض، فهذه طبيعة المرجفين منذ زمن الرسول الأمين. المرجفون يمدهم الشيطان، يؤزهم أن يصدوا الناس عن سبيل الرحمن فيجحدوا النعم ويعددوا النقم، وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعلماؤنا مستبشرون بهذا الحج، مهنئون لقادتنا نجاح هذا الحج، هذا النجاح الباهر والتنظيم الذي جعل الواحد من أعدائنا حائر، وما ذلك إلا بفضل الله الذي تعهد بأمن هذه البلد، واجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر؟ قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فإذا عاش المرجفون برهة يمتعهم قليل، فإن لم يتوبوا فليخشوا العذاب الشديد الأليم. ونحن عباد الله نعود لدرسنا كشف الشبهات الذي هو في كل أسبوع ليلة الجمعة بعد العشاء، درس عظيم في أفضل ما ألف في دحض شبهات المشركين الذين زير لهم الشيطان عبادة الأضرحة والقبور من دون رب العالمين، بل أنهم جعلوا ذلك من قوام الدين ومن توحيد رب العالمين عياذا بالله. وليعلم حينئذ أن من دعا غير الله فقال في دعائه يا رسول الله يا سيدي عبد القادر جيلاني أن هذا مشرك، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالمشرك مستكبر عن توحيد رب العالمين، يدعو غيره ويذبح لغيره مع أن هذا الشريك المزعوم لم يقم مقام الحي القيوم الذي تفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. قال الله تعالى في كتابه قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. إذا علمتم أن الله متفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وحده لا شريك له، والأمن من الخوف والإطعام من جوع، نعم، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، لماذا تجعل له أنداد تدعونهم من أضرحة وقبور كما كان أهل الشرك برب الواحد الغفور يعبدون الأصنام كاللات رجل صالح يلت سويق الحجاج. فلم يكن للشريعة عند الشريعة أو في الشريعة لصلاحه معنى، لأن الصالح عاجز بعد موته وفي أثناء حياته. قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لما يستجيب الله ربكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو العزيز العليم القدير سبحانه وتعالى. فجزى الله خير الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على ما قدم في هذا الكتاب كشف الشبهات، والذي تم تدريسه كاملا في هذا المسجد بعد أن تم تدريس كتاب التوحيد كاملا في هذا المسجد. وقد وعدنا الطلبة ووعدناهم بعد انتهاء تمامه وإكماله أن نلقي عليهم أسئلة قد تصل إلى 100 سؤال في مختلف ما طرح وذكر في هذا الكتاب من تفصيل وتأصيل وشبه ورد عليها وبيان وبرهان. فلعل الطالب بعد ذلك يكون على علم بما مر عليه في هذا الكتاب وفقه. وإلقاء الأسئلة في التوحيد سنة يعقوب عليه السلام، قال الله تعالى فبهداه مقتدي. قال الله تعالى في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. عباد الله، من الله على هذه الأمة بالإكثار والتنويع لدلائل التوحيد والبرهان وعدد لهم وسائل ما يؤول إلى اليقين بتوحيد رب العالمين، وخص هذه الأمة بذلك دون الأمم السابقة، سيما الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فصار في هذه الأمة من الثابتين على الدين والمهديون إليه أكثر من الأمم السابقة، حتى روى مسلم أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين مصراعي الجنة كم سنة؟ 40 سنة في هذه الأمة، بين ما بين البابين في الجنة، والجنة كم باب لها؟ جنة 8 أبواب، والنار فيها 7 أبواب. بين إسراعين من مصاريع باب الجنة 40 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليأتين يوما وهي كظيظة بالزحام من كثرة ما يدخلها. طيب أكثر ما يدخل الجنة، نعم أكثر أمة وحدها تعادل الأمم السابقة بكثرة من يدخل فيها أمة محمد. فإنه في صحيح مسلم وعند غيره رجى النبي ورجاءه محتوم مقبول، قال لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، النصف الآخر من أمة من؟ من جميع الأمم، من عهد بينا آدم ومن نزل معه يأخذ بشريعته إلى شريعة من نبينا محمد وآخر من يموت من هذه الأمة. فنصف 70 أمة الذي جاء خبرها في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها. 70 أمة تأتي هذه الأمة وفترتها قصيرة، ما الدلائل فترتها قصيرة عمرا أفرادا وجماعة كلها والنهاية قريبة؟ أمة محمد نهايتها قريبة وأعمارها قصيرة، والأمة السابقة 70 أعمار طويلة وكثير جدا من عهد آدم إلى مرور بنوح عيسى موسى ذي اليسع إسماعيل إبراهيم إلى نبينا محمد، أمم كثيرة مليارات. ولذلك هذه الأمة نصفها نصف أهل الجنة. ألا يدل أنه من أسباب زحام ذاك الباب هذه الأمة؟ كثروا حتى صاروا زحام. الآن على الباب باب الحرم، لما ترى باب الحرم المكي مسجد الحرام كبيرة وتراها كثيرة بالزحام تستنبط إيش قلة الناس ولا كثرتهم جدا؟ كثروا لأنه كبير الباب وتشوف يزاحم صاحبه. كذلك في الجنة 40 سنة بينهم وتشوف يزدحمون وهم يدخلون معناها كثير والحمد لله، لكن من أكثرهم؟ هذه الأمة. من يحرم الأمة اللي اختارت التحسب والابتداع والشرك. نعم، أمة الدعوة أو مبتدعة الأمة. فالنبي قال: استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، يعني هؤلاء سيمنع، لا يدخلون الجنة أبد الآبدين، أو لن يدخل الجنة مع أول الداخلين. إن كانوا كفار كان يقول الواحد منهم: الله في كل مكان، أو الله ليس بسميع ولا بصير، ولم يكلم موسى كسديما كالجهمية. فهؤلاء أو الذين يسبون أصحاب محمد عن أبو بكر وعمر، فهؤلاء لن يدخلوا الجنة أبدا أبد الآبدين، لن يدخل الجنة أو قد لا يدخل الجنة مع أول الداخلين المبتدعة. نعم، ممن بدعته دون المكفرة، كفرة كما قال أجري كالحلولية، وكما قال أحمد كالجهمية. نعم، أو من يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول قرآن ناقص ويدعو آل البيت من دون الله، فهذا كما قال شيخنا بن باز: هؤلاء مشركون. فالمقصود هؤلاء يخلدون في نار رب الأرض والسماء. أما من قد يحرم دخول الجنة مع أول الداخلين من كان دونهم من أهل البدع، فإنهم متوعدون بالنار. والفرقة الناجية هي أهل الحديث، الطائفة المنصورة، أهل التوحيد الذين درسوا التوحيد والعقيدة، لكن ليس ليكتلوا الناس به ويخرجوا على الأمر ويسفكوا الدم، درسوا ذلك لينجوا من النار. إن طائفة أو فرقة تسمى بالسورية سن لهم محمد سرور الذي هلك أن يستعملوا الدروس والتوحيد والدراسة، ثم إذا جمعوا الطلاب بفوائد وأشياء وحتى إظهار طاعة ولي الأمر إجمالا وكار على الخوارج إجمالا خرجوا بهم على ولاة الأمر بزعم أن عندهم ذنوب معاصي إلى آخره. فإذا على المسلم أن يكون من هذه القلة أهل الحديث، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، حتى يقبل الله حجه ويرجع إلى بلده كيوم ولدته أمه، يصفي نفسه من هذه الانتماءات البدعية، فلا يكون من جماعة الصوفية ولا الإخوان المسلمين ولا السورية ولا التبليغ ولا الدواعش ولا حزب الله ولا حزب اللات، ويكون على ما كان النبي وأصحابه بقوله: استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، كما قال شيخنا بن باز: جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ من الفرق الهالكة عياذا بالله. يكون على ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم لينجوا من النار، فإن النار طريق دخولها نعم إما أن يؤبد فيها المشرك يدعو غير الله يذبح لغير الله أو يجحد شيء من شريعة الله، أو يقول أمير جماعتنا أفضل من الصحابة كما قال إلياس جماعة التبليغ، قال: رأيت رؤيا هي سبب إحداثي لبروتوكولات جماعة التبليغ، وهو ذلك كنت في المدينة نائم فرأيت الصوت يناديني: يا إلياس نستعملك، وسيكون أصحابك الذين يدعون ويخرجون بالناس إلى أطراف البلاد خير من أصحاب محمد نسأل الله العافية. فمن اعتقد أنه أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم شيخه، أو أفضل من الله، أو أفضل حواريه، أفضل من حواري الأنبياء، أو أفضل من الصحابة، فليس على الإسلام. فإنه قد خرج الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب نظر في قلوب العباد فوجد أطهرها وأطيبها أفضلها قلب محمد، فجعله اصطفاه كان خاتم النبيين، ثم نظر من بعده فوجد أصحابه فجعله وزراءه يقاتلون بالحق وفي سبيله ويقاتلون دين دون دينهم الحق للبدع والضلال والتحزب عباد الله. فحينئذ في هذا المجلس كما وعدناكم، ونظرا لشيء من الازدحام أو كذا، فبعض الطلاب لم يتسنى له الحضور في أول الحج، لكن نعدهم إن شاء الله أن نواصل الأسئلة الأسبوع القادم، فإنكم مرجوون موعودون بالبدء بكتاب مسائل الجاهلية لنفس الإمام، وقد ختمنا هذا الكتاب الثاني، نبدأ بالكتاب الثالث مسائل الجاهلية في نحو 20 من ذي الحجة، وهو غني بالعلم هذا الكتاب، وفيه بيان لأوجه الشبه بين الجماعات المعاصرة الفرق وأهل الجاهلية الأولى. كأن نذكر في مسائل الجاهلية ما كانوا يعتقدونه كأبي لهب وأبو جهل، أنه لا ينبغي أن يكون عليهم أمير، حينئذ كانوا أمرهم فوضى وأمرهم شتى، حتى جاءت الشريعة بالإمارة فسكن الدم واطمأن الناس بالرزق، ومن يرزقهم مما يأتيهم من قدر الله، فعاشوا مطمئنين تحت ظل الطمأنينة والخير الذي جاء به الإسلام وسببه بعد التوحيد إقامة الإمارة والسمع والطاعة، كما سيأتي ذلك في مسائل الجاهلية إن شاء الله، يبين الله ليتبين لك فضل الله على هذه الأمة من أنه تعبدهم بأن يسمع ويطيع ولاة الأمر ليجتمع شملهم ويقوى سيفهم على من يريد أن يتحيل الفرصة لرفع الصلبان في بلادهم وبناء هياكل الأصنام تعبد من دون الرحمن. فبين سبحانه وتعالى ضرورة الاجتماع على التوحيد والاعتصام بالكتاب والسنة، فقال وترك البدع والضلالات والخرافات سبحانه، فقال في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن سبب الفرقة وجود الجماعات، إن هذه الجماعة تكون مع جماعة الإخوان، وهذا مع التبليغ، والتبليغي يلعن الإخواني، والإخواني يلعن التبليغي، والسروري يلعن التبليغي ويلعن الإخواني، ويقول لابد تقدموا الناس علم حتى يتبعوكم، لا تقدموا تهريج وضحوكات، فصاروا يسفهونهم، ومن سمعهم يسفه الإخوان يحسبه سلفي، ويسفه لأنه يريد طعما أجسم من التهريج وهو العلم ليخرج به على الولاة فيضمونهم، تحسب السوري سلفي لمطلق ذمه للتبليغ والإخوان، وهو إنما يقول لم يصنع صناعة الصيد فيكون ثمينا لنخرج بهم من أقوياء وعلية القوم فيسهل انقلابنا على ولاة الأمر ونحو ذلك. فحينئذ وقبل أن نبدأ كتاب مسائل الجاهلية، أنا في وعدي لكم بإلقاء أسئلة عليكم، والبركة في من تيسر حضوره مع زعمة الحجيج فأمكن، بعض الطلبة لم يتمكن، ولكن نظرة إلى ميسر هؤلاء الأسبوع القادم فنكمل الأسئلة، لكن نستهل أسئلتنا في كتاب كشف الشبهات إلى أسئلة تنقسم إلى قسمين، أسئلة من ضمن المتن الذي تكلم به الشيخ الله يرحمه ويغفر له من أول الجلدة إلى آخرها، ثاني أسئلة تتعلق بالتعليقات والشرح والقواعد والتأصيل، كالفرق بين شرك الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الإلهية والربوبية ونحو ذلك من الأمثلة، كشرك الخوف الأكبر والأصغر، شرك المحبة متى يكون أكبر، ونحو ذلك من الأسئلة. أسأل الله أن يوفقكم للإجابة ويجعل ذلك حصنا حصينا إلى أن يتوفانا الله جميعا، وأن يطيل في أعمارنا، وأن يجعلنا من أمة هذا الدين المنافحين عن سنة رسول رب العالمين وعن توحيده لا إله إلا الله، الذابين عن هذه الشريعة والمحذرين من الشرك الأكبر والأصغر والبدع التي هي قنطرة الشرك، كما مر معكم وسيأتي في قوم نوح لما ابتدعوا كان ذلك قنطرة لأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سبحانه وتعالى عما يصفون. السؤال الأول، سيد العلوم علم التوحيد، وهو الذي من أجله بعث الله الرسل في كل أمة للعبيد. فعرف لي التوحيد، عرف لي التوحيد. تقدم الأخ، أنت أي تعال جلس معنا، عرف لي التوحيد. شوف ما دام تكلف وجاء من هناك خليه هو يعرف التوحيد. نعم عرفه. طيب يقول: إفراد الله بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. جواب سديد متكامل، لكن هل يصح أن نعرف التوحيد بما عرفه الشيخ فاقتصر على الألوهية فقال: التوحيد إفراد الله بالعبادة كما صنع في مطلع كتابه؟ قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وغض الطرف عن نوعين اللي ذكرهما الأخ: الربوبية والصفات. فهل يصلح أن نكتفي عند تعريف التوحيد بالإلهية أم هذا فيه نقص؟ والكامل ما ذكره الأخ، هل يصح اقتصار الألوهية إلا بعدها بالماضي؟ يصح. ما دليلك أنه يصح؟ لا تقول الدليل أن الشيخ قال اعلم أن التوحيد إفراد الله بالعبادة، لأن هذا متن، نحن في مقام استدلال، فهم؟ في مقام استدلال. ما الدليل على أن ما ذهب إليه الإمام يكفي في تعريف التوحيد؟ يكفي في تعريف التوحيد. أعبد الله، لكن كلمة توحيد. طيب أنا أذكر لكم أذكركم، ولا مرت معكم هذه، ما الدليل على جواز تعريفك بالتوحيد إفراد الله بالعبادة؟ وليس هذا أنك انتقصت من الربوبية والألوهية والصفات أبدا، لأن إذا عرفت الله بإفراد الله بالعبادة دخل تحتها الربوبية والصفات. واضح؟ مضبوط، لكن الاستدلال، انظر الاستدلال هذا، انتبه له. روى البخاري، اكتب إذا كان عندك كتاب، ترى الأسئلة مفيدة جدا لأن تستحضر ما مضى. أول ما بدأنا هذا الكتاب أظن قبل سنة ونصف أو أكثر، كذي بعضنا ينسى. أكثر مثال أسمع العام يقول: يا أخي الواحد ينسى شو تغدى أمس. لا صحيح، تقول له وش قرى الإمام، تقول له وش قرى الإمام أمس في صلاة الفجر، يقول له وش قرى الإمام، يا أخي الواحد ينسى شو تغدى. من أجل هذا أشار بعض أحفاد الشيخ عبد الوهاب إلى خطورة ترك مراجعة التوحيد، لأن أصحاب التوحيد إذا ما راجعوا مثلكم كذا في درس مثل هذا ينسى، فتأتيه شبهة الشرك وكان حافظ الرد على الشبهة نسيها فأشرك. فلا بد من مدارسة. يعني لك شيخ ابن باز ما يفتر، كان كل فترة يكرر كتاب التوحيد. ما يعير الواحد هذا، سمعت من يعير بهذا، أعوذ بالله، يقول فلان بس توحيد، أعوذ بالله، جاهل هذا والله. أي والله جاهل كبير، خلاص المملكة أهل توحيد وخلاص. قوم نوح ما كانوا أهل توحيد؟ قوم نوح ليش أرسل لهم نوح؟ طال الأمد تنسخ العلم بينهم، نسيوه وقعوا في الشرك، كانوا توارثين من أهاليهم توحيد وقعوا في الشرك. أي لابد ينسى هذا العلم، تنسخ العلم فعبدوا الأصنام. هذه فائدة الأسئلة. طيب الجواب على هذه المسألة فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عن ابن عباس، النبي قال لمعاذ حين بعثه اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. ما أجمل هذا الصوت، يا رب لقينا بالرسول نراه عند حوضه نسمع كلامه يرحب بهذه الأمة. يا رب والله ينبغي يكون شوقنا إلى الرسول ولقياه في الحوض أعظم من شوقا للشراب البارد فيه يوم الصائف مع العطش الشديد، لأنه هو اللي أنقذنا بعد الله يعني من الشرك. جاهد في مكة هنا ولين كسر الأصنام الله يجزاه خير، وبعث بالرسائل الملوك المنذر ساوي وهرق له، يعني ترى قام بأعمال عظيم ما حد يقوم فيها. يعني كان حتى يجي من غزوة يرتاح حتى ظهره، يقوم يجي لجبريل يقول ما كان للنبي حط لامت حتى يقضي الله أمره، ويقوم يغزو مرة ثانية. مرة جاهد يعني تعب. اي والله، كان في رواية أحمد من حديث الديلي: فرأيت النبي في سوق ذي المجاز يتخلل السوق لا يفتر. احنا والله نفتر ولا واحد من ألف معشار من الله أكبر، يقول لا يفتر، يمر ذول ومر ذول. جينا أحيان احنا أجيب أقوم يقول طيب الناس بيمروا ذول، لكن نفسي خلاص أقول بعدين، ونمت. وين أفعال النبي الطيب وجهاده الله يجزاه خير على الأمة، حتى أنقذ الملايين دول من الخلود في النار، مليارات أنقذهم من الخلود في النار على يديه الله يجزاه خير. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حاول مع عمه ويحاول مع ذا، وخاف لما جالسه عمرو بن العاص جاي بايعه قام قبض، خاف عليه قال ما لك يا عم تنكس على البيعة، خاف كذا على الأمة أكثر من عياله يمكن أو مثل عياله لو كانوا كذلك. طيب، فقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن من حرصه يعني عشان لا تسقط، أنا شوف أنا أقول لإخواننا السلفيين اللي مو متمكن منكم لا يقعد في ما يسمى هذه مناظرات، صار زي الموضة يجمع لكم شباب ويروحوا يناظرون الصوفية ويناظرون ويركب سيارة وميكروفونات، ما هو طيب هذا يا أخي. خلاص اكتب مثل من مثل محمد شيخ سلم تيمية الرد على البكري، اكتب رسائل وخلاص. السلف اتفق وترك مناظرة هذا أولا، ثم الضعف، يعني ينبغي المسلم يكون ضعيف يكون قوي، إنما ما هذا رد على تبليغ، من جاي النبي يرسل شخص إلى اليمن ما أرسل عامي، أرسل عالم معاذ. ثم بلغوا واقعهم تراهم عندهم علم ليتسلح، فهذا دليل أنه إذا ما عندك علم أو علم بواقع الناس لا تذهب إليه. قال إنك استأتي قوما آل كتاب. قال لمالك، لمالك وغير عندنا هنا رجل متحمس، يعني متحمس يحب يرد على كذا أهل الهوى وإخوان السلفيين ربما يسميهم حدادية، يعني عنده حماس، لكن ما هناك التأصيل والقواعد. طيب، فقيل لمالك رحمه الله عندنا شاب أو عندنا شخص يعني محروق كبده يعني يحب الرد على أهله وانتصر للسنة. قال أخشى خليه لا يرد على أحد، أخشى السنة تأتي من قبله، تعصل أول شيء ويقوى في عوده حتى لا يتسبب يكون ما يفسد أكثر. إيش كما قال منه خطيب بغدادي: ما دعا داعي إلى الله بيدي على الحقيقة الصافية، لكن ما لسه ما تأصل إلا كان ما يفسد أكثر ما يصل، هو يفرق الناس ويخبص بالدعوة، مو يعني من أهل العلم. فالنبي انتقى، هذا رد بليغ على التبليغين اللي يقول أي واحد خلاص مخلين الدعوة إلى الله مثابة الدروش، إنه واحد يروح يسوي كلمات في المساجد ويسوي ما يسمى عندهم إيش البيان وخلاص دروشة، يعني الله يفتح عليك وخلاص. أي والله تلقى له وقل له سوي بيان في القوة المتوزعة فيزيائيا على المبنى حتى يقوم، يقول لا لا الهندسة دول أنا ما أعرف شيء، يخاف. طب سوي بيان في براهين معنى لا إله إلا الله وما الدليل عليها إلى آخره، دروشة يقول كل شيء خلينا نعرف أنه ما في ما لا إله إلا الله، ويقعد يحوم حول الحمى ولا يجيب معنى صحيح، بس لأنه معتقد في علم ذا أنه وشه مثل الدروشة أي واحد يقدر عليه. ومن فرعون كان فرعون سبب من فرعون، يقول الألباني سبب تقطرس التبليغيين واستئساد ما يجلسون معكم في حلقات أهل الحديث من السلفيين، إنه أول ما يتكلم عنه ذكر في يعني درس في بيانه النطيحة والمتردية، يستنوا عاد المساكين عشان يضمنوا يقعد معهم ما يروح للسلفيين، أو عشان يستمر في بذل العطاء والجهاد. رأيناكم تتكلم، راقبنا فاك ورأينا ينابيع الحكمة تتفجر من أنوار. يقوم يثبت مسكين معهم ما عندهم شيء إلا المدح أنوار يقول له. فيضطر يقعد بهذه الخرافة لهذا، أو يا شيخ فلان ويا شيخ. انتبه السلفيين في الأخير لهذا، صاروا الآن عدد أعرفهم أو بعض إخواننا، مو بأي واحد يعطوا اللقب يا شيخ فلان وكذا. انتبهوا لأنه إيش الواحد لابد إيش يعطي الشخص حجمه. خلاص حجمك أنت تحفظ كلام علماء وتقوله للناس، قاص صدوق، لا تزعل من هذا. خلاص مو بحجمك أنك إيش تتكلم على مشايخ وتصنف من غير علم، إلا من كان تصنيفه ظاهر كالإخوانجي يسب السلفي يسب الدولة يسب، هذا ما نقول شيء، لكن لا تعطي نفسك أكبر من حجمها في الردود على الناس. نعم حجمك أعطي، فصار بعض إخواني ينتبه لذلك وينبه إخوانه يقول يا فلان ترى لا تكلم في شيء ما تعرفه إلى آخره، جزاهم الله خير. فأرسل النبي معاذا لليمن وقال كلمة جميلة بعضهم، قال لو سكت أهل الجهل لقل الخلاف في الدين، لقلت المنازعات. لو سكت أهل الجهل، أهل الجهل هم اللي يرثون الناس على المنازعات بغير علم، يسوون خصومات ويسوون فرقة أهل الجهل. قال الله في كتابه إيش لا يدل على أن الجهل لو سكتوا لما صار النزاع في الدين، فنسوا حظا ما ذكروا به فألقينا بينهم عداوة البغضاء. نسوا أي تركوا لجهلهم، إما تأولا فاسدا أو جهلا تركوه، فترتب على ذلك عداوة وبغضاء بينهم، لأنه ما حكموا بالدين. الدين لو حكمت كتاب السنة تجتمع مع أخيك، لكن إذا صرت تغلو في شيء وتعطي تصوير خاطئ للمسألة فإنه سيكون نزاع بينك وبين الناس من أهل الحق، ما عندك تصوير صحيح. قال الله تعالى في كتابه فنسوا حظ، كما بين هذه الفائدة ابن تيمية شيخ الإسلام، فنسوا حظا ما ذكروا به، ما يعرف يتعامل مع الرجال فيتكلم في الرجال وغير علم، فيخبط خبط عشواء، فيقزم أناس ويرفع أناس، ما في ميزان. فنسوا حظا ما ذكروا به فإيش أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. لا نتكلم، من تكلم بالحق والحكمة ثم تفرق عنه، كما أشار شيخ الفوزان لفائدة، قال من تكلم بالسنة والحق ثم نفر الناس عنه قول بسلامة بخلهم ينفروا، لأنهم جهلة ما يعرفون العلم، ولا عيب على صاحب السنة أن وعاهم، العيب على من نفر، فما تسمى فرقة هذه. الفرقة من من النفر، مع أن ذكر له بالحق بدليله وحكمته وبرهانه ثم نفر فلان، لا خل مع السلامة، لا تصير حريص عليه، هذه يضرك بصداقة، تضرك، شفت أنه ما عنده ميزان، واضح؟ ستسرق من هذا الأمر لو استمريت معه من غير لا تشعر، ستسرق مع منه هذا إيش هذا الخلق، وأنك تتكلم بغير علم، لأنه تجلسه تتكلم بغير علم كذا، تطلب قاعدة ما لقيتها، تسرق الطبع معك، تصبح أنت تتكلم بغير علم، لأنه الطبع إيش صرخ. هذا سبب بعض الناصحين يقول يا فلان لا تماشي فلان، انتبه لأنك تسرق منه الطباع. انه كما صار على الناحيه اللي يسموها الدروشه التبليغيه والصوفي في الكلام على الله بغير علم تصبح مثله، لكن صاحب السنه صاحب العلم يقول لك لقاعده كذا لدليل كذا وتاصيل، ثم تاخذ منه التثبت والقوه في العلم اذا جلسته. الفرق هذا هو الفرق. فبعث النبي معاذا الى اليمن فقال انك استاتي قوما اهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية أن يشهدوا لا إله إلا الله. طيب شهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فدل ذلك على أنه يجوز عند تعريفك التوحيد أن تصنع صناعة الإيمان المجدد محمد بن الوهاب، أن تعرف التوحيد إفراد الله بالعباد. فمن جاء مثلا يعني يستدرك عليك يقول لا تعريفك لا تأخذني ناقص، ليش يا فلان؟ يقول ليس التوحيد ثلاث أقسام؟ نعم صحيح. ألوهية ربوبية صفات؟ صحيح. طيب خلاص هذا التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بصفاته. جميل، يجوز تقول هذا، يجوز تفصيلا، لكن أيضا يجوز أن تقول إفراد الله بالعبادة، لكن أفردت بالعبادة تضمن أنك ما أفردت إلا لكمال صفاته واستحقاقه للانفراد بالربوبية لكمال خلقه ورزقه. فلا بد أن يتضمن إقرارك بالإلهية، يتضمن إيش؟ صفات الربوبية. إذن يكفي أن تقول التوحيد إفراد الله بالعبادة، يكفي. وذلك الله لمن عرف التوحيد من غير كلمة التوحيد اللي جاءت في صحيح البخاري هذه، أو في صحيح مسلم من حديث جابر فأهل بالتوحيد، قال وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن والرحيم، ثم ذكر الربوبية بعدها لكن على أنها براهين لهذه القاعدة في الإلهية، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. شوف براهين، اكتفى الرب لعباده بأن يبين لهم أن التوحيد يكفي فيه أن تعبده وحده ولا شريك فيه، لأنك إذا فعلت فلا بد. فتوحيد الربوبية للألوهية يتضمن الربوبية والصفات، وتوحيد الربوبية لازمه الإقرار بتوحيد الربوبية لقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم أفردوا بالعبادة الذي خلقكم، أي لأنه خلقكم. واضح الآن؟ أحسنتم. إذن هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما في واحد فيكم يحصيل الأسئلة عشان أوصلها؟ يعني يقدر توصلها 100؟ ولا الحمد لله في من أسهل كفاية لأن يأتي درس كشف مسائل الجاهلية. كتبت السؤال الأول هذا، من في واحد يحصي مع الأسئلة؟ هذا رقم واحد. طيب السؤال رقم اثنين، عرفنا أو عرف العلماء التوحيد أو عرفوا لا إله إلا الله بأن معناها لا معبود حق إلا الله، فلو جاء مشرك معاصر يقول نازعكم أنا، لا إله إلا الله معناها لا خالق لا رازق الله، كما فعل عبد المجيد الزنداني في كتابه، وكما فعلت الأشاعرة من قبل الديوبندية من جماعة التبليغ في تعريف التوحيد، يقولون لا خالق لا رازق إلى آخره. فإذا جاءوا ينازعون في هذا فلا بد تعلم البرهان على معنى لا إله إلا الله أن معناه لا معبود حق إلا الله، لأنك إذا ما عرفت البرهان على ذلك والدليل أنت تقول له لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، يقول لك لا لا خالق لا رازق إلا الله، فإنه إذا قال التعريف هذا سيستمر حينئذ في عبادة الأولياء، صحيح ولا؟ لأنه يقول كما قال أحدهم إحنا الأولياء ما نقول لهم يخلقون يرزقون هذا شرك، لكن إيش لهم جاه عند الله، ولذلك ندعوهم فيستمروا على دعائهم، لأن التعريف الإلهي لله لا يناقض الإسلام عندهم، لا تعريف لا خالق لا رازق. والدليل عندهم على هذا في زعمهم دليل عقلاني، عقلي تحسين عقلي معتزلي، ولذلك يجعلون أول واجبات التوحيد المتكلمون الاستدلال، هم وقعوا في هذه العقيدة ثم استدلوا على ذلك بقول إبراهيم هذا ربي هذا أكبر أفل لا أحب الآفلين، يقول خلاص أول شيء مو تقول للناس على الله خليهم يستدلون، حرك عندهم الشمس القمر هم بالفطر سيعرفون الله. من أول واجب عندنا الحديث وشو توحيد الألوهية، قال وما أرسلنا من قبلك بالرسول لنوحي إليه، ما قال نوحي لهم الاستدلالات كما يقول الشاعر ومتكلمون أنه لا إله إلا أنا، أول واجب التوحيد، الفطرة تقوم حجة عليهم إذا دعوتهم للتوحيد ولو بأبسط عبارة يفهمونها التوحيد. إذا ما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ من يذكر الدليل ويسجل هذا، ما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وليس معناه لا خالق لا رازق؟ لأنك إذا تجلس معه في دوران إذا ما عرفت الدليل تجلس يقول لك لا إله إلا الله خالق لا رازق، يقول لك هو يقول لا معبود لا خالق لا رازق، يسموه الدوران ما تسمي شيء، ويستمر على شركه لأنك ما برهنت له. بيجيب لك دليل عقلاني من كلام الديوبندية وشاعرة إنه لا خالق، انظر إبراهيم ماذا قال، هل قال لا ولا دعا من خلق من جيب لك أشياء من الفراسة، يقول أهل البدع يستدلون يعتقدون ثم يستدلون، فتأتي أدلتهم واهية ضعيفة. تفضل. نعم، أهل مكة. أهل مكة وش صفتهم من جهة اللغة، من جهة عرب أقحاح؟ طيب أكمل دليلك، كمل. فلما دعاهم النبي فقال لهم قولوا كذا، قالوا إلهكم إله واحد، لا أدل يشير عند الدين، قال قولوا لا لنا تفلحوا. فلما قال لهم إيش فهموا من الإله؟ أنه المعبود، بدليل أنه فهموا أنه يدعوهم لتوحيد العبادة. فلما ردوا عليه قائلين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فهمنا حينئذ أن معنى الإله كما قال ابن تيمية المألوه المعبود وليس الخالق الرازق، لأنه لو كان معنى الإله الخالق الرازق لما أنكروا عليه، هم يوحدوا الله في الخلق والرزق، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. واضح، يعني اتقوني كما اتقيتوني في ربوبيتي، فقلت هو يخلق، هو يرزق، هو يحيي، هو يميت، فاتقوني في إلهيتي فاجعلوا ذلك كله دليل على أنه لا يستحق العبادة إلا هو، فلا إله إلا هو، لا معبود حق إلا الله. واضح، أحسنتم. إذن هذا الدليل أصلت. كنت لما كل ما أطرح السؤال سنين وأنا أطرحه أسمع الطلبة يقولوا استدلوا بآية، وشي ذلك أن الله هو، ذلك الله هو الحق، وأن الذين يدعون من دونه إيه، لكن هذا الدليل يراد حينئذ عندما يذكر الدلائل أن الإلهية حق واستحقاقه للإلهية حق، لكن لما يشرح معنى لا إله إلا الله لابد من دليل الشيخ أوردناه، لا أورده الشيخ محمد الوهاب، لابد من هذا، لأنه إيه لو جاب دليل ذلك أن الله هو الحق استدل على المشركين أن التوحيد حق، لكن تفسير التوحيد تحتاج من دلائل. الدليل ذكره الشيخ محمد الوهاب بقوله بعث لناس عرب، فلما قال قولوا لا إله إلا الله عارفوا أن الله معناها المعبود، هنا التفسير واضح، لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله ففسر عندهم بالإنكار، لأنهم عرفوا هم عرب أن الإله هو المعبود، فأنكروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. سنتم شوف كيف المراجعة مهمة جدا، مراجعة جدا مهمة، الإنسان ينسى حتى التوحيد. إذن هذا السؤال الثاني، نذهب الآن للسؤال الثالث، ما هو سيد العلوم؟ التوحيد. ما الدليل أن التوحيد علم وليس أمر تحسين عقلي المعتزلي بعقلك حسنت؟ هو العلم، هو سيد العلوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن علم. إذن تعريف العلم يدخل فيه الفيزياء والكيمياء والرياضيات، ولا العلم هو ما جاء عن الله عن الرسول كما قال ابن القيم؟ الثاني والأول، الثاني، علم الشرعي. فهذا يقطع الطريق لأولئك المؤدلجون للعلم بزعم أن يدخل فيه فيزياء كيمياء رياضيات، ويدخلون حتى علم الفلسفة، يقول أخي الفلسفة علم. طيب الفلسفة هي ضد العلم، من أي جهة؟ المتفلسف يأتي بتحسينات عقلية في أمر الغيب يرد بها الغيبيات، هذا المتفلسف يتفلسف، يقول الله ينزل، يقول النزول معناه حركة والله منزع عن الحركة والانتقال، معناه لله حيز وجسم والله منزه عن ذلك، هذا متفلسف. فيأتي مقدمات عقلانية يرد بها النصوص الغيبية، ثم يتصور الإله بالتصوير العقلاني. ولذلك لا يفرح بالأشاعرة لما أثبتوا 7 صفات لله، الكلابية زادوا 8 صفات لله، ليش لا يفرح بهم؟ لأن كانت 7 صفات اللي أثبتوها من طريق العقل ولا نقل؟ العقل صحيح، فلا يفرح بهم يعني، يقول ما شاء الله الشاعر عندهم 7 صفات أثبتوها. وذلك حيرهم ابن تيمية في كتاب التدمورية، دمر لهم هذا الأساس. فقال رحمة الله عليه: إذا قلتم بال7 صفات القدرة والحياة والسمع إلى آخره، فهي الله يلزم بقية الصفات أنه ينزل يغضب أن تقولوا فيها مثلها، لأنها فحينئذ يأتي اعتذارهم الشو، لكن أثبتنا 7 من طريق العقل، لكن لو انتهمون طريق النقل سيلتزم بكلام تيمية، سيثبت بقايا إيش الصفات، للمسألة عندهم إيش اتباع، لكن ما كانت مسألة اتباع، فألزمهم فأسكتهم، فقال طيب قولوا في الصفات الأخرى التي نفيتموها وحرفتموها كما تقولوا إيش، هذا هو واضح، هذا هو فهمهم الله يرحمه. ترى هذا الرجل أعطى الله بصيرة، كما يقول شيخ الفوزان، كنت في زيارة للشيخ في عصرية ثم جاء ذكر شيخ الإسلام في الطائف، فقال لهذا الرجل سبحان الله أعطي بصيرة ليست هينة يعني، بل يجزم بعض العلماء أن إلى الآن بعض يعني كل نساء الأرض لا يذكر أنه ولد مثله إلى الآن، آية من آيات الله. وتركان حلقة وصل من الخلف من السلف هذا الرجل، كأنه جاء في المنتصف 1400 نحن جاء كذا في المنتصف 800 ونحو ذلك أو 700 وكسر بين الرسول وبيننا، وصف شرف عظيم، هذه قنطرة. والآن شوفوا المسبات عليه في اليوتيوب، والله إن يقشعر بدن الإنسان يقف شعره. أول مرة كنت وأنا أتجول في هذا العالم أسمع من يسبه بالسب الصريح، فرد عليهم شيخ الفوزان رد مجمل، قال ترى ما يضرونك يعني، أو ما يضره شيخ الإسلام، بل هذا زيادة في حسناته ورفع عليه درجات، سب الرسل ساحر كذاب ورفعه والله يعني، ما قصر الرجل يعني. أظنك لو تشوف لو تنظر إليه ما تحب تحرك رأسك من مما أوتي من أنوار التوحيد والخير، والله يرحمه ويلقينا به في الجنة، جزا الله خير ما أقصر يعني. شوف كم أنقذ شخص من النار بالشبهات، شبهات أخطر من الشهوات، كم قري كلامه واهتدى، كم ترى ناس ترى كانوا. أنا يخبرني شيء شخص بالشام، دكتور سبحان الله أعطى الله موهبة الطب، عنده أظن 2 دكتوراه أو كذا في الشرايين وما أدري شو، بعض الناس كذا يصير نوابغ الطب في ذكاء. يقول أنا كنت على عقيدة الحلول، زرت المملكة العربية السعودية فسمعت مشايخ الحج اللي تنتدبه في وزارة شؤون إسلامية، أو سمعت عقيدة العلو وأدلة طيب من أكثر من رد في العلو على الشيخ الإسلام، مش عند التعلم من كتبه، شيوخنا بن باز بن عثيمين كله من كتبه، الشيخ محمد الوهاب من كتبه. فقال والله رجعت الشام أعتقد أن الله في السماء وحده، لخبط كان يقول الله في كل مكان. شوف فضل الشيخ الإسلام لين الآن عبر ما يقول المشايخ في جداول الحرم اللي هي يسمونها توزيعات في وجداول في المصليات، وجزا الله خير الدولة ما قصرت، مترجمين ومنهم طبيب هندي رد علي أمام الناس يعني عنده مشكلة مساكين، جلست ما أعطيت كتاب العلول فأثبت الأخير الله في السماء، ثم بقيت بقايا أفكار أن الله في أهل اليابان فوق، أهل السعودية والكرة الأرضية فوق، كيف لا تقيس الله بخلقه؟ طيب هذه العبارات والتأصيلات لا تقيس الله بخلقه من وين جاءت بعد الله؟ هذا الرجل تعلموها علماءنا من كابن عثيمين وفي التدمرية الحموية، بشوف رجع طبيب رجع قلت لا تقيس الله بخلقه كلمة في عبارة شيخ الإسلام، رجع الطبيب سار يقول الله في السماء. شوف فضل عظيم ترى هذا الرجل، الله يرحمه، اختص الله والله يختص ما يشاء بعلمه، لا إله إلا الله. وإن ترى ابشر تقول ودي يا ليتني أسير مثله وأسكن أبشرك بحديث يعني يبكي عين القلب قبل عين القلب قبل عين البصر، يبكيها فرح وان تسمع البشرى من الرسول. المرأة مع أحب، فنرجو من أحب شيخ الإسلام وصار يدرس كتب وينشرها ويدافع، خاصة الزمن هذه يسبونه صار في كل مكان بعض الجهلة تسقطون الإسلام، يعرفون أنه هو الطبق الوسطى الذي يعني وصلت العرب، سب هو البخاري اثنين يسقطونه هم عشان يسقط الإسلام. فنسأل الله من نقل علمه وشرح التدمرية وشرح الواسطية وأصل أصول شيخ الإسلام وكان على مهارة وصبر ونشر وخلص أخلص أخلص، نرجو مع حبه لشيخ الإسلام أنه يكون معه في الجنة. المرأة مع من أحب، مع من أحب، نشدك على حبه يا ربنا، اللهم الحقنا به. نرجو له، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. طيب، إذن حينئذ يأتي السؤال الثالث أو الرابع عفوا، يأتي السؤال الرابع، ما الفرق بين الرسول والنبي في التوحيد، في الدعوة للتوحيد، باب الدعوة للتوحيد، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ يعني يقول هذا دعا للتوحيد رسول، هذا دعا للتوحيد نبي، طيب ما الفرق بينهم؟ وين تبين الفرق؟ النبي رسل إلى قومه، طيب وبالتوحيد أو غير التوحيد؟ بالتوحيد. طب الرسول جميع، هذه خسرة أنه رسل لجميع الرسل، منه لجميع الناس، منه نبينا محمد مو أي رسول. لكن فيه أذكركم مرة أخرى، تذكروا في أول درس هنا أو ثاني أو ثالث لعلكم، فرقنا بين النبي والرسول وهم يشتركون في إيش ويختلفون في إيش. طيب يشتركون في إيش الرسول والنبي في باب التوحيد؟ يشتركون في إيش؟ دعوة للتوحيد مشتركون فيها كلهم. طيب إذن يفترقون في إيش؟ مخالفون هذا الرسول، والنبي موافقون. ما الدليل على التفريق؟ هذا يستحضر دليل ولن تكمل الدليل في فرق. ما الدليل على التفريق؟ انه تجيب دليل كيف تقول ان الله سمى النبي، سمى فلان نبي وسمى الله فلان رسول، المخالفون ويجوز تسميه النبي رسول لكن باعتبار ان قوم موافقين له ولا يخرج حينئذ عن اسم نبي. نعم، آدم عليه السلام سماه النبي نبي مكلم، ما تعدل كلمة رسول. جاء الله إلى نوح، نوح فقال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، كمل الآية، شوف في دلائل المخالفة وشي، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم وصروا. بينما نبي الله آدم تصوروا أنهم كلهم نازلين من الجنة لأنه نزل لوحده مع حواء ثم صار الولادة في الأرض هنا تذكرون، قاموا لقوا أبويا ما من الولد إلا ولد إيش؟ يولد على فطرة. طيب آدم لما خرج أولاده في أولاد سوء في الأرض، أبوهم آدم أمهم على إيش؟ فطرة الإسلام، واضح؟ طيب وإيش تتوقع حينئذ هم على فطرة الإسلام في قضية الأصل وهو التوحيد؟ طاهين أبوهم على الأصل، وكان أبوهم في الشريعة غير مخالفين له، كل ما يقول لهم شيء أولاد يصلوا فطرتهم طيبة على نوح كذا صلي إلى آخره، ما يستسلمون له بالشريعة، واضح؟ طيب إذن من وين جاء عناد ولد نوح؟ ليش ما صار زي آدم أولاد آدم؟ من وين جاء عناد ولد نوح؟ أركب معنا قال ساوي إلى جبل الموت والأركب معك يا أبوي، يعني الله الله من وين جاء؟ أعوذ بالله، ليش ما صار زي أولاد آدم؟ هي قرناء. كذا أنا نفسي أجتهد مع أولادي، كلكم نجتهد أولادكم، عزلوهم مع أصدقاء السوء. حتى أصحابك إذا شفت واحد من أصحابك يعز عليك كذا جنبه. أي شخص من تعتقد أنه هذا، هذا من أصول لا 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 الديانة. نعم، رفيق السوء يعديك. فشوف كيف نوح وجد أمه، أمه خالة في الشرك، وجد من؟ أصحاب مشركين من قوم نوح، فالتوى على أبي حتى اللحظات الأخيرة في الحياة، ساوي إلى جبل. لكن أولاد نوح أولاد آدم سليمين، هذا عزاء كذا. تقول أنا ولدي قاعد يستعصي علي، ولدي يسوي مال الجوال وما أدري شلون، في قرناء مو مثل تبغى نفسك زي أولاد آدم، ما تستطيع. خلاص الجو كلهم كهرب، أقول لك قول الله سلم، بس إذا سلم ولد لك بس يسرح معك الصلاة، أحمد الله واستمر في دعوته. كهرب الجو حولك، كهرب شديدة يعني، شهوات شبهات، شبهات أشد. نعم، شفت الفرق بينهم كيف؟ ولد نوح ولد آدم، بعد ما شاف قرناء سوء، كل أولاد آدم طايل لأبيهم، ما شافوا بيت واحد نازل من الجنة توهم، ولا شيء في الأرض، ولا شرك ولا شيء. بدأ الشرك في قوم من؟ قوم نوح. بدأ العيال والشباب يتعلمون الشرك وينقسموا، فتيات صارت منهم تزوجها نوح خائنة تدعو على الشرك، أغوت ولدها وأصدقاء زادوا فيه. المهم عرفنا إيش كيف انطبخ الشرك في قلب ولد نوح، عرفنا كيف صاحب السوء إلى آخر. صلى الله عليه. إذن هذا هو الفرق، أن النبي أرسل. صحيح، لا تقول النبي كما عرف بعضهم يقول من أوحي إليه ولم يؤمر برسالة نبي، خطأ هذا التعريف. وش الفائدة يوحى إليه؟ هكذا التعريف ترى خطأ هذا. قل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ لكن إلى قوم موافقين له. فآدم أمر بالتبليغ لأولاده، هو نبي. ما الدليل على أن النبي مثل الرسول في الرسالة من جهة التبليغ، لكن يختلفون في إيش؟ في المخالفة. قوم مخالفوه رسول، وافقوه نبي كآدم. نوح أخولف. في آية تحفظها تدل أن النبي يسمى رسول؟ في آية تحفظها أن النبي يسمى رسول؟ ذكر حتى اللي درستوه في المدرسة، معلش. ممتاز ممتاز، إجابة موفقة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إذن النبي أرسل لكن إلى قوم موافقين كآدم، والرسول إلى مخالفين كنوح. كنوح خالفوه، هذا بحث مرة جدا مهم. طيب على هذا انتبه الآن، يجيك واحد ويلبس عليه يقول لك مريم نبية فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا. إيش قال لها يا مريم؟ إيه وكلمها الملك، ليش ما تصير نبية؟ ليش نفينا في النساء أن يكون في أنبياء؟ ليش ما كانت مريم بهذا الإرسال نبية؟ نبية أم عيسى، لم تؤمر بالتبليغ. ولا خلينا نبيع كثير، مثل ما روى مسلم في صحيح أن رجلا ذهب يقول أقول لكم فضل الزيارة إخوانك في الله، انوي مو تسلى تعشى معه وتتبسط، تنبسط في عشاء وتغير جو صاحبك، حتى إذا مرض وصار ما يقدر تعشى معك تهجره. لا، خلي المعنى عظيم في نفسك، تحبه لله مقيم دين الله، تروح له هذا يحرك المعنى ذا. والدليل عند ذول تلقى أصحابهم نقاوة عنده، اللي يحركه إقامة صاحبه لدين الله، وأصحابه صاروا قليل خاضر في الزمان كويس القرني، هذا المخلص في الغالب. لكن يشوف عدد الأصدقاء، أي واحد يسليه معه، لا ما هذا الصداقة. أن يكون محرك لك أنه الشخص شوفه مقيم لله وإن كان فقير ومو بدمه خفيف مسكين، يعني ما هو تخف الظل ولا شيء، تقعد تحبا فيه أنه مقيم دين الله. هذا من يسويه الآن قليل، غالب معارف الناس ليش المنفعة، يبي يتسلى يبي يتعشى يبي كذا، لابد تكون في الله. حتى قال ويس القرني إنكاري على أصحابي أنكر عليهم لم يدع لي صاحب، صاروا يزعقون علي وينفرون لأن أقول لهم الحق. فنادر من يصبر معك بيكونون إيش الأصحاب الصالحين قليل، وقليل إيش معهم اللي يعرفك أنك مقيم دين الله. وين صرت فقير مو أول عندك فلوس وكذا ويحاول يتقرب منك ويلا تعال وشو، لما قلت فلوس صار يجر عليه لا لله، عرفك لله قديم والآن ولا زال يحترمك من عرفك لله مو عشان كريشاتك. طيب فحينئذ السؤال ما هو السؤال الخامس؟ لماذا نقول أحيانا ترى المسألة نكون باحثينها في وسط الكتاب لا أجعل ترتيب حسب ما يقع في هذا الذهن مما فتح الله به؟ إيه نعم أنا سقت الكلام ونسيتها الله المستعان. ولا قلنا عن ذاك الرجل الذي راح يزور أخاه فاندس أو اختبأ له أو استناه ملك عند درج القرية، ما حملك؟ قال أخ أحبه في الله، قال ما جئت لنعمة تربو عليه أو تريد أن تكافئ عليها، لا ما جئت أنك تحبه، فأخبرني الله يحبه أو كذا. طيب هذا من هو؟ ملك. هل صار نبي؟ أحوال خاصة فقط، ما قال له بلغ القرية الله أرسلني كجبريل روح بلغ، فما يسمى رسول بمجرد. ولا النحل رسل وأوحينا إليه النحل وأوحينا إلى موسى، هذا الإلهام لا علاقة له بإيش. أي واضح الآن المعنى؟ جميل. الخامس، الخامس سؤال الخامس، في بعض الطلبة ترصد لي إنه قال إيش كأني ببعض الطلبة يقول برصد كل الأسئلة دي وحطها في كتاب لأهميتها. جاء الله خير، عمل طيب، حط كتاب مختصر جميل ينفع الناس الله به، قد ينفع. السؤال الخامس، يقول مشركون معاصرون أن هذا اللي نصنعه مع أمواتنا من إتيان القبور من قريب أو من بعيد، يا ولي الله يا بدوي يا حسين يا فاطمة الزهرة يا آل البيت يا علي بن أبي طالب اشفع لنا عند الله، قالوا هذا ليس بالشرك كما قال لي واحد مفتون مسكين وجلسناه ثم الله نصرنا الحمد لله حتى رجع إلى حضرة التوحيد أشكر الله على ذلك، فقال هذا ليس بالشرك، هذا طلب شفاعة هذا توسل. ليش؟ الشرك أنا أعتقد أنه يضر وينفع ويخلق، لكن هذا الرجل أتوسل به إلى الله لأن الله هو الذي يخلق ويرزق، فهذا ليس بشرك. فحينئذ مطلوب منك أن تضع حد لشرك الدعاء ثم ترد على هذا. فمن يحمل هذه المسألة في الجواب؟ الدعاء أيوة مقرون مع طلب، هذا الدعاء التعبدي، لأن الخضوع لله كيف يكون؟ بكمال صفات السمع البصر العلم القدرة، فلما تقول يا الله تعلم أنه على كل شيء قدير وكمال صفاته فخضعت له بالنداء هذا فصرت متعبد لله، فإنك دعوته وسألته اغفر لي ارحمني. فإذا فعلت نفس الشيء مع الولي في القبر قلت يا بدوي اشفع لي دعوته حتى لو سميت طلب شفاعة، فصرت عبدتها. مشركين معاصرين يمكنون هذه عبادة، ذلك الشيخ محمد وهاب رد عليهم قال قل لي عرف العبادة عشان أوريك اللي عبدته ولا لا، أنت عرف العبادة. فحينئذ إذا عرف العبادة سيعرف أن ما فعله معها الشرك أكبر. ولذلك أنا نفسي لما كنت في أتجول في رمضان في أحد الأزقة في مكة وجدت مشركون، صحيح مشركين يعني مساكين وافدين من الخارج، هذه نعمة الله عليهم بهذه البلد اللي وزعت مشايخ يدعونهم ويرجعون موحدين، نحمد الله على هذه نعمة البلد هذه والله. فالتقيتهم فكانوا خالص مشركين يعني. ايش يقول لي؟ يقول ترى القبر يقبل النذر يقبل الدعاء إلى آخره. فباختصار بينت له أن طريقة الدعاء لصاحب القبر عبادة له حتى لو سميت التوسل. فايش قلت له؟ قلت إن كنت تقول تارة يا الله اغفر لي، يا الله اشف بنتي، ثم قلت يا ولي الله اشفع لي عند الله أن يغفر لي أو يا ولي الله، أليس هذا شرك؟ مباشرة فطرة نادته قالت نعم شرك. وأنا كمل يعني معنى كلامه، وأنا أرجع الآن عن هذا. كيف عبارة ذرا؟ أنا خطر من عبارة الشيخ استفدت منها، ونقلتها كما هي واحتدى رجل على يدي. أي والله هذا فضل كلف الشوات مباشرة، تقعد توصف له وتقول له كيف وتأصل له، يمكن ما يفهم يعني مثل هذا الفهم الذي يسير. إذا كنت أدعو الله يا رب اغفر لي ثم دعوت الولي في قبره، ألا تكون قد شركت؟ قال له ها؟ نعم شركت. رجع، يشوف كيف مبارك الرجل هذا. ورجع سبحان الله إلى حديث التوحيد. كذلك شخص زرته قلت له، قال أنا هذول هم يدعون آل البيت وكذا يطلبون الشفاعة، قلت ماذا يقولون؟ يا ولي الله اشفع لي، هذا دعاء، لأنه نداء لغائب مقرون مع طلب. فدعاه فدعاه ولو سماه طلب شفاعة، اسمه عبادة له، لأن الدعاء تعريفه نداء لغائب مقرون مع طلب، فصار شركا أكبر. يقول طيب السؤال السادس، لكن يا شيخ ترى ذول يصلون ويقولوا لا إله إلا الله، ما كفروا بالقرآن، وما عبدوا أصنام حجارة، عبدوا أو دعوا أولياء لهم جاه عند الله، والله أمرهم بذلك وقالوا ابتغوا إليه الوسيلة، فلماذا نحكم عليهم بالشرك؟ هذا آخر سؤال في مجلسنا، ثم ينفض بإذن الله الأسبوع القادم. من يجيب على المسألة الخطيرة؟ ها خلنا نشوف غيرك. ها ها ها. إنه نفس شرك المشركين الأولي، الأولي كان يقول ما نعبدهم إلا يقربون، وإيش كان عندهم؟ شرك توسل، يا لا تعز شو علينا، فسموا ما فعلوا عبادة. أحسن منك المشركين الأولين في هذا، أنت ما تسمي هذا عبادة، تسمي توسل. هم اعترفوا ما نعبدهم، أنت تقول لا مي عبادة، هذا طلب توسل، ما نعبد إلا الله. فقل له ما معنى العبادة عندك؟ مشركي قريش أحسن منك، فهموا العبادة وأن هذا العبادة للأصنام، أنت ما فهمت، سميه توسل، صار أفضل منك في فهم هذه المعاني العظيمة في العقيدة، خير منك. فإذا شرك أكبر. وقوله هؤلاء أصنام لا يعبدونهم، نحن نعبد أولياء لهم جاء عند الله، لقوله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا له الوسيلة تفسيرها ابتغوا إليه الوسيلة، يقول هذا خلاص الله أمرنا نتوسل بالمقبول هذا، يقول يا ولي الله يشفع لنا توسل. جواب ابتغوا إليه الوسيلة القرب والطاعة كما فسر ابن عباس. وبهذا أيضا رجع مشرك قابلته في التوعية بجدة مطار الملك، كنا مأمورين أيضا بالجلوس مع الحجاج وظفرنا لمثل هذا الخير. فجاءني هو بنفسه يقول ليش تقولون أنتم يا وهابية أو يا ليش تقولون يعني لما ندعو الأولياء في قبورهم شرك؟ هذا ترى النبي يجوز أن ندعوه يعني نتوسل به، الله يقول ابتغوا إليه الوسيلة. قلت فإذا فسرت لك هذه الآية على الوجه الذي جاء عن سلفنا في تفاسير معتبرة تفسير بالكثير، ترجع الرجل صراحة كان منصف، مشكلة في المجادلين المتعصبين، هذا كان منصف، رجل من الشام لكن كان منصف، قال نعم أرجع. سبحان الله كان وقتها توه، هذا كان صار له كم 17 سنة 20، كان توه طالع اللي هو التطبيقات هذه اللي بن كثير وكذا، كنت أشوفها وكنا الآن صارت خلاص. قلت فتحت بالصفحة قلت هذا تفسير بن كثير ترى مطبوع لكن على شاشة صح ملونة إلكترونية، قري معي ابن عباس يقول ابتغوا الوسيلة الطاعة، وقف وقفة يعني في نفسي قال صحيح، إذا خطأ العلمانية بالشام يعني أن ندعو الأولياء في القبور نسميها وسيلة، إذا هذه الطاعة لله وأن الطاعة التوحيد، عرفنا التوحيد يعني عرف التوحيد بضده، عرف الشيء بضده، يقول وسيلة طاعة الله وتوحيده خلاها إيش؟ الشرك به ودعاء الأولياء. كيف ضد يعني؟ فرجع الرجل من شركه إلى حظيرة التوحيد، فنشكر على ذلك رب العبيد أن هداه ليهدين الله بك رجل خير لك. لذلك أنت لما نشوف عامل أو شيء جاي من أعرابي، أول شيء لا تقول له، تفرع له أشياء، تقول له أنت رحت قبر الرسول ودعوت عند قبر الرسول الله، لا تجيب له بدع. أول شيء التوحيد. أنا كل على طول أدخل معهم كذا، أول ما أشوف من أعراب الوافدين عندنا أعرف أن بلدهم ما فيها علم، مباشر أدخل عندي كلمة من عندكم في بلدكم، يكون إذا شوف أول ما تشوف يفخر أولادنا شريف أولاد، ويبدأ يفخر أو بدايتها. يجي له السؤال الثاني، يقبل النذر والدعاء؟ طبعا خلاص، هنا واضح واقع في الشبكة الشيطانية مسكين. يقبل من هنا، من هنا تدعو، من هنا، من حج، من حج، اي والله اكثر من واحد. هي الشركة الاكبر على طول ابدا، ما لا تقول له بدع والمولد النبوي ولا خطأ، خطأ كبير هذا. خصومتك معه في المولد النبوي وانه يحب النبي وكذا يخليه ما يسمع دل التوحيد منك، او تكلم في الرجال اللي يحبهم، الوعاظ اللي قام بالثورة، محمد حسان، لا تكلم في المواضيع هذه مرة مرة. هي لانه يقعد يقول لك يا سادة انتم ناس تشتموا العلماء مدري ايش الى اخره، خلاص ما يسمع منك ولا شيء. وشي توحيد يا رجل، واضح. اسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة بكل شر. الأخ اللي يحصل معنا الأسئلة، آمل حضورك الأسبوع القادم تحصل بقية الأسئلة، لأن بعض الناس قد يعزم إخراجها في مكان ينفع الله به. وبهذا انتهى درسنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.